السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخي.
يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الغالي.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخان.
إيه الأخبار؟ أخباركم؟
الحمد لله رب العالمين.
طيب الحمد لله، أخبار صحتك تمام؟
طيب الحمد لله.
طيب أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لو علمت الجمعية بمن زارها فرحت واستبشرت وأنشدت بلسان الحال قائلة: أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم، مرحبا بك، عدد ما خبته الأقلام من حروف، نحن سعداء بتشريفكم، فأهلا بك عطرا فواحا ينثر شذاه في كل الأرجاء، وأهلا بكم عقلا راقيا وفكرا واعيا، نشتاق لمنطقه، وكلنا أمل بأن تجدوا في قناتنا ما يسعدك ويطيب خاطرك شيخنا الغالي. ومعك الحديث الآن، تفضل، بارك الله فيك، متعنا بحديثك العطر. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب، تحية طيبة من عند الله مباركة أقدمها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية تجوز إليكم كل سد وعائق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيدين، توحيد الإخلاص لله عز وجل، وتوحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك جهود القائمين على الجمعية، وأن ينفع بها في مشارق الأرض ومغاربها، يبلغ كلمتها ويجزيها ويبلغ في أجرها. آمين آمين. حياك الله شيخ خالد.
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل وجزاكم الله خيرا
آمين يا رب،
على تشريفكم لنا في هذا اليوم المبارك.
شرف لي، تشرفت بكم.
الله يكرمك يا شيخنا، بارك الله فيك. تفضل الشيخ أحمد، يتفضل الشيخ أحمد وفيق معنا شيخنا، هو قارئ المجلس بمشيئة الله تعالى.
أهلا ومرحبا بك، تفضل الشيخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخي، يا مرحبا.
آمين آمين وحياكم.
شيخي، قبل أن تأذن لي بالقراءة، يعني لو نسمع من فضيلتكم المسلسل بالأولية، يعني لمن حضر معنا بعد إذن الشيخ ثاني، طبعا لمن حضر معنا في هذا المجلس للمرة الأولى، إذا أذنت.
مرحبا مرحبا، اقرأه شيخ أحمد، اقرأه وأنا أقيس.
نعم شيخ. فقط الأخ الذي يكتب على الشاشة، يعني لو نعم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الحديث المسلسل بالأولية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء.
نعم، لو نقرأ المسلسل بالمحبة، مرحبا ومحبة. نعم.
نعم شيخنا. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الصحابي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في الحديث المسلسل بالمحبة، أو الحديث حديث المحبة، هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة، أو فلا تدع أن تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلو تقول لنا شيخنا.
أحبكم في الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يجتمعون في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأوصيكم ألا تدعوا دبر كل صلاة أن تقولوا ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.
أحبكم الله شيخنا وأسعدكم
آمين آمين.
تأذن لي في البداية شيخي؟
تفضل
القراءة. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين والمستمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن قدامة المقدسي. نقرأ متن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى. نعم.
نعم. لمعة الاعتقاد، مختصر لطيف قدمه هذا الإمام العظيم ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، صاحب الأثر في الفقه والأصول والاعتقاد، عظيم جدا. وهو كاسمه لمعة، إضاءة تبين الطريق الذي يهدي إلى الرشد والسداد فيما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى. والشيخ بدأ بالحمد، فهو يسوق في هذه الأوصاف الجميلة الكاملة لله تبارك وتعالى بكل اللغات، ويقر بأن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة في كل زمان، ويقول بأن الله تبارك وتعالى نفذ حكمه في جميع العباد، والمقصود هنا طبعا الحكم الكوني القدري، لأن الله تبارك وتعالى قضاءان: قضاء كوني لا بد وأن ينفذ، وقضاء شرعي كما قال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، وهذا جعله الله تبارك وتعالى إلى عباده، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم توعد الله تبارك وتعالى الكافرين فقال: إن أعتدنا للكافرين نارا. فترك الله تبارك وتعالى الإرادة في ناحية الشريعة لمشيئة العبد، فالعبد له مشيئة كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتخيل، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لا تتصوره، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا رد على من يشبه صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه، وعلى من ينفي صفات الله تبارك وتعالى. والمذهب الحق بينهما أن نثبت صفات الله بلا تشبيه ولا تعطيل، أن نثبتها فلا نعطلها ولا نشبهها ولا نجحدها ولا نردها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وكل ما جاء
نعم.
في القرآن
نعم. فعلم الله تبارك وتعالى أحاط بما هو جهر وما هو سر وما هو أخفى من السر، والجهر ما سمعه غيرك، والسر ما حدثت به نفسك، وأخفى من السر ما لم تحدث به نفسك، وإنما جرى في خيالك ومر على قلبك. الله تبارك وتعالى أحاط بكل هذا علما، وإن تجهر بالقول هذا في الجهر، فإنه يعلم السر هذا في السر، وأخفى هذا أخفى من السر. هذا ما يعلمه الله تبارك وتعالى عن عباده، أما ما يعلمه العباد عن ربهم تبارك وتعالى فلا شيء إلا ما علمهم إياه، كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما، فعلم الله محيط وعلم العباد محدود. ولذلك عقب الشيخ بعد هذا مباشرة بقوله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، يعني إنما أعطانا الله تبارك وتعالى في مسألة الصفات من علمه عز وجل بها ما أخبرنا به في القرآن وما أخبرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة، ومعنى ذلك ألا يتطلع الإنسان إلى معرفة ما وراء ذلك، فإنه من العلم الذي لا يحيط الإنسان به لأن الله تبارك وتعالى لم يخبر به، فقطع الأمل عما لم يدر عما لم يخبر الله تبارك وتعالى به وما لم يخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى ذلك أن ما لم يخبر الله تبارك وتعالى به لا سبيل إلى معرفة، وما لم يخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل إلى معرفته. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه، ما سوى ذلك لا يستطيع الإنسان معرفته. فهذا الباب باب توقيف، باب أخبار. نعم
أحسن الله إليكم شيخ.
آمين وإليكم.
وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل.
نعم. إذن فهذا الباب لا يدخل إليه الإنسان إلا من خلال ما صح وثبت. القرآن كله كذلك صحيح ثابت، أما بالنسبة للسنة فالسنة منها المقبول والمردود، الصحيح والحسن والضعيف، فما ثبت منها نقول به وما كان سوى ذلك فلا نتعرض للقول في الله تبارك وتعالى بضعيف أو موضوع. ولذلك أكد الشيخ رحمه الله على مسألة ما صح من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أنه إذا صح الحديث فلا بد من أن نؤمن به وأن نتلقاه بالتسليم والقبول وأن نترك التعرض له بالرد وهو التكذيب وبالتأويل لأنه تحريف وبالتشبيه أن نشبه الله تبارك وتعالى بخلقه في بعض الأشياء وبالتمثيل وهو أن نشبه الله تبارك وتعالى بخلقه في جميع الصفات. فهذا ما ينبغي، ولا ينبغي أن يرد الإنسان شيئا من كتاب الله ولا شيئا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعارضه مع أصل أصله أو مع عقل لم يقبله، لأن الله تبارك وتعالى جعل المصير ابتداء إلى النص كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تقولوا خلاف القرآن والسنة، يعني لو تعارض القرآن والسنة مع أي شيء يلغى ذلك الشيء ويقدم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن يكون النص من القرآن وأن يكون مما صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم شيخ.
آمين.
وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم، القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها محكمة بمعنى أنها متقنة، وكلها متشابهة بمعنى أنه يشبه بعضها بعضا لأنها توصلنا إلى معاني في النهاية مقصودة لله تبارك وتعالى بشأن الإسلام والإيمان والإحسان، وهي المراتب العظمى في الدين. تتعاضد الأدلة كلها لتوصلنا إلى ذلك. فالقرآن يصح أن نقول إنه كله محكم، لأن الله تبارك وتعالى قال فيه ذلك: قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ويصح أن نقول فيه إنه متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في الإتقان والمعاني، فإنه جميعا جاء لغرض واحد في النهاية هو توحيد الله والإيمان به، كما قال الله عز وجل في ذلك: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وهناك من القرآن الكريم ما هو محكم بمعنى آخر ومتشابه. هذا المعنى هو أن القرآن منه محكم يعني واضح المعنى لا اختلاف فيه، ومنه متشابه يعني ما فيه غموض في المعنى فيقع فيه التشابه. وسبيل الحق أن يرد علم المشتبه إلى المتقن المحكم، فما خفي علينا علمه نرجع فيه إلى المحكم فتحل عندنا الإشكالات، وما اشتبه علينا علمه في النهاية نفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وسؤال الاستنكار في قوله عز وجل: أتقولون على الله ما لا تعلمون. فلذلك أصل الشيخ هذه المسألة بعد المسألة الأولى: صح عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر نسلم به، وضح معناه نقول به، اشتبه علينا علم معنى من معاني هذا نرد علمه إلى قائله ونقول الله أعلم، أو إن كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فنقول رسول الله أعلم. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، يعني ألا نتأوله على خلاف ظاهره، بل نثبت لله تبارك وتعالى ظاهر النصوص، لأن الله عز وجل خاطبنا بها بلسان عربي مبين، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى في حقه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وأما ما خفي علينا مما لم يخبرنا الله تبارك وتعالى به ولم يخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم أو اشتبه على أحد منا لاختلاف النظر بين الأئمة أو لأن الإنسان منا لم يبلغ علمه أن يعرف ذلك الشيء فينبغي أن يرد علمه إلى الله تبارك وتعالى ولا يتكلم فيه بمحض رأيه، فإن الكلام في الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يكون بمحض الرأي ولا أن يكون بالهوى. هذه مزلة الأقدام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كن ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
نعم، إذن هذه الصفات الذاتية الخبرية التي أخبرنا بها ربنا تبارك وتعالى في القرآن، وأخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة، وهذا معنى كونها خبرية. ذاتية بمعنى أنها تتحدث عن ذات الله تبارك وتعالى وما يتصل بها، وهي خبرية بمعنى أن العقل ليس له دور في إثباتها ولا في نفيها. والذي ينبغي على المسلم أمام كل خبر هو التحقق من صدقه أولا، فإذا تحقق لديه صدقه وجب عليه تجاهه التسليم والقبول، التسليم والقبول. ولا يقول الإنسان كيف، فإن كيف هذه قطع الله تبارك وتعالى دونها الأطماع واستأثر سبحانه وتعالى بها فلم يخبرنا بشيء، وكل ما دار ببال الإنسان من هذه المعاني فإن الله تبارك وتعالى بخلاف ذلك. ومن المهم جدا أن نتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة، في ضوء الآيات والأحاديث لا في ضوء القوانين التي نعرفها. فلا يمكن مثلا أن نحكم قانونا مثل قانون السببية أو قانونا مثل قانون الزمان والمكان في الله تبارك وتعالى فنقول ينزل متى، والأزمنة مثلا تتغير والأمكنة تتغير والأحوال تتغير، وقانون السببية يستدعي مثلا أن ينتقل من مكان إلى مكان، كل هذه القوانين تخصنا نحن المخلوقين، أما الله تبارك وتعالى فهو فوق هذه القوانين، هو الذي وضعها، فلا يمكن أن تحكم عز وجل. وإذا علم الإنسان ذلك استراح، لا يقيس الله تبارك وتعالى بخلقه ولا يشبهه بالبشر، فيقيس على ذلك النتائج التي تحدث لدى الإنسان، فيميل إلى واحدة من الطرفين المذمومين، إما التشبيه فيجعل الله كخلقه، وإما التعطيل فيرد الخبر ويقول لا أصدق به أو لا أثبته. فالواجب أمام هذه النصوص أن نؤمن بها، يعني نثبتها، وأن نعتقد المعاني الظاهرة فيها، فإن فيها معاني ولا بد، فإن الله تبارك وتعالى جعل القرآن لنتدبره، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة لنتفهمها، وما كان الله تبارك وتعالى ورسوله ليكلم الناس بطلاسما أو ليقول للناس شيئا ثم يطلب من الناس أن لا يتدبروها، فهذه تحمل معاني، نحن نؤمن بهذه المعاني وأما ما تحتها من الكيفيات والحقائق والكل فإننا نفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، لأنه مما استأثر الله بعلمه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
آمين.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم. وهنا سؤال يستدعيه الشيخ بهذه المقولات: ما تكلموا فيه نتكلم فيه، وما سكتوا عنه نسكت عنه. فإنهم كانوا أعلم وأورع أن يتكلموا في الله تبارك وتعالى بما لم يرد أو بما لا يليق. ومن ثم إذا وردت لفظة في الكلام عن الله تبارك وتعالى على ألسنة الناس وسئلنا عنها هل تجوز أو لا تجوز، نرجع دائما إلى القرآن وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى آثار سلفنا الصالحين، فنتساءل هل هي موجودة؟ فإن كانت موجودة نظرنا فيها، هل هي مثبتة أو منفية؟ وعلى حسب ذلك نجيب. إن كانت مثبتة نثبتها لله، وإن كانت منفية ننفيها عن الله. وأما إذا لم تكن من ألفاظ القرآن الكريم ولا من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، مما لم يتكلم به القرآن الكريم ولا السنة النبوية، فإننا نرجع فيها إلى من قالها فنسأله عن معناه، وهذه يسميها العلماء الألفاظ المجملة. من مثل قول الشيخ هنا: بلا حد ولا غاية. هل نثبت لله تبارك وتعالى الحد أو ننفيه؟ هل نثبت الغاية أو ننفيها؟ لا يوجد في القرآن الكريم إثبات لهذا ولا نفي، ولا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إثبات ولا نفي. ومن ثم نرجع إلى من أطلق هذه اللفظة فنسأله عن معناها. ما معنى الحد مثلا؟ هل الحد هنا بمعنى أن الله تبارك وتعالى بينه وبين خلقه فرق؟ هذا معنى صواب. أو لله تبارك وتعالى حد بمعنى أن لله عز وجل حدود كحدود البشر، يمين ويسار وفوق وتحت؟ إذا كان كذلك فإن هذه الأركان، هذه الحدود، هذه الغايات مخلوقة، كما قلنا هي قوانين للبشر وليست لرب البشر سبحانه وتعالى، فهذا معنى خطأ فننفيه. ومن ثم تجد لبعض السلف من أمثال عبد الله بن المبارك وغيره إثبات للحد، وغيرهم ينفي الحد، فلا تقع من ذلك في إشكال، فإن الذي نفى نفى المعنى الذي لا يليق بالله، وإن الذي أثبت أثبت المعنى الذي يليق بالله. كما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله: هل نثبت أن الله على العرش استوى؟ فقال: نعم نثبت. فقال له السائل: بحد؟ قال: بحد، يعني بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه. فالله عز وجل بينه وبين خلقه فرق، الخالق خالق والمخلوق مخلوق، الرب رب والعبد عبد. وإلا صح قول الذين ذهبوا إلى وحدة الوجود وغيرها وخلطوا مسائل العبد بالرب والرب بالعبد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ.
آمين.
وقال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال نعم.
إذن فالآراء محلها في فهم ما ورد من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن تقصر عن ذلك، لأن التقصير عن ذلك جفاء، ودون أن تزيد في ذلك فإن الزيادة عنه غلو. ودين الله تبارك وتعالى بينهما، بين الجفاء التقصير وبين الغلو الزيادة، فإن الله تبارك وتعالى عاب على من أوتي الكتاب المغالاة فيه فقال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع من يتزيد في الدين، أصوم فلا أفطر، أقوم فلا أرقد، لا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحذر صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو، وقال: عليكم من العمل ما تطيقون. أما عمل العقل فهو فهم ما جاء عن الله تبارك وتعالى دون أن يتطلع لمعرفة ما وراء ذلك مما لم يبحثه الأولون. وهذا معنى الكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله، إن هناك مجالات أغلقت دون العقل، فلا ينبغي للإنسان أن يسرح عقله فيها حتى يريده الموارد. فإن من اختبار الله تبارك وتعالى للعقول أن يقول لها كفي فتكف، وأن يقول لها هذا مجالك فتقتصر عليه. وهذا المجال مجال غيبي، قال الله تبارك وتعالى بشأنه في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الغيبيات عموما لا يستطيع الإنسان أن يتقحمها بعقله، يكتفي بما أبرزه الله تبارك وتعالى منها ويفكر فيه، وما أخفاه الله تبارك وتعالى لا ينبغي للإنسان أن يجهد نفسه في الوصول إليه، فإنه باب الحيرة والوسواس وباب التيه الذي يفتحه الشيطان للإنسان. وقد نهى عنه الأوائل فخالفهم أقوام وذهبوا في هذه الطريق وتعمقوا جدا، ثم عادوا ليخبروننا بما حصلوه من شكوك وشبهات وحيرات، وينهون عن أن يفعل عن أن نفعل نحن مثل ما فعلوا. وقالوا لنا في النهاية: جربنا فعرفنا، ومن جرب مثل تجربتنا عرف مثل معرفتنا، ونحن لن نجرب مثل تجربتهم، فإن الأعمار ليست سدى ولا هباء، وإنما سنعمل بقول من يقول: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. فنمسك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يريد بذلك صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: اكتفوا بما أخبرتم به، ولا تتطلعوا إلى معرفة الأسرار مما وراء ما لم تخبروا به، فإن فيه الهلكة. سمعنا وأطعنا. نعم شكرا.
أحسن الله إليكم شيخي.
آمين وإليك.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلموا هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
نعم، هذا مثال من الأمثلة التي ناقش فيها السلف من ضل من الفرق، فلم يقولوا لهم إن الذي أتيتم به نوع من أنواع الكلام مثلا الذي تمليه العقول وكذا، وإنما قالوا لهم مرجع المسألة إلى القرآن، مرجع المسألة إلى السنة، مرجع المسألة إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا إلينا هذا الكتاب ونقلوا إلينا هذه السنة. وفي هذا ضابط عظيم جدا جدا لعمل العقول وإلى منتهى الآراء، أن نعود إلى ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وإنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المخاطبون أولا بهذه الشريعة، وقد حصلوا منها الغاية العظمى كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم الذين أمرنا باتباع سبيلهم في كيف تلقوا عن الله تبارك وتعالى، فقال عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان، وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا كله يجعلنا نقول: ولو كان فيما يأتي به العقل في هذا المجال، مجال الغيبيات والبحث فيها، مما يسميه الناس إلهيات أو يسميه بعض الناس كلام أو يسميه الآخرون فلسفة أو مهما تعدد التسميات، حتى ولو كان علما فإنه يندرج تحت اسم العلم الذي لا ينفع، فيستوي هو والجهل، لأنه لا يسوق إلى الله تبارك وتعالى ولا يرشد في الطريق إلى الفوز برضوان الله عز وجل. فقد وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغاية، وما بعد ما وصلوا إليه منتهى، والذي وصلوا إليه محفوظ بقرآن ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بوعد الله عز وجل لنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يقل الله عز وجل: إنا نحن نزلنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر، يعني القرآن وبيانه، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن معنى الضمان بأن السبيل الذي سلكه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوصلوا الغاية موجود، لأن بعض الناس يقول: معنا من العقليات ما لم يكن مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا من العلوم ما لم يكن عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في أمور أخرى يقبل هذا، مثلا في شؤون الدنيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هو بنفسه: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. في شؤون البدن نعم، لكن ليس في أمر الروح، فإن الله تبارك وتعالى قطع الأمل دون ذلك، فقال عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يمكن مثلا في عالم الشهادة دون عالم الغيب، فإن الله عز وجل قطع ذلك فقال: قل إن الغيب كله لله. يمكن هذا. أما أن يدعى أن معنا من العلم ما ينفع في الغيبيات، ومعنا من العلم ما ينفع في الروح، ومعنا من العلم ما ينفع في ما يتعلق بالله تبارك وتعالى إثباتاً أو نفياً، وجوباً أو استحالة أو جوازاً، لم يعلمه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك هو الباطل الذي رده على أنفسهم الذين قالوا، لكن بعدما فات عليهم الأوان بسنوات معدودة، وجاءوا في النهاية يعني يقولون: يا ليت أن الوساوس والشكوك تدعنا، ولا نموت على ما مات عليه مثلا العلماء، بل نموت على ما مات عليه العجائز العوام. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ.
آمين.
فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله اتبعوا ما أسخط، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم.
نعم، هذه كلها أمثلة لما أخبر به القرآن الكريم وما أخبرت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، وهذه منها صفات ذاتية مثل قوله ويبقى وجه ربك، ومنها صفات فعلية مثل وجاء ربك، ومنها صفات تجمع بين هذا وهذا كصفة الكلام، وسيأتي معنا إن شاء الله حديث منفصل عنها. فهذا كله نجريه على ظاهره، نثبته لله تبارك وتعالى ونثبت معناه، ولكن ننفي الكيفية التي في رؤوسنا، كل ذلك في ضوء الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا نفي للتشبيه، وقوله وهو السميع البصير إثبات دون تعطيل. فإذا نحن نثبت دون تعطيل وننفي الكيفية، ننفي الكيفية، لا نعرف شيئا عن كيفية ذلك، فإن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا به. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا ومما أشبهه مما صح سنده وعدنت رواته ونؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
نعم، إذا الأساس هنا هو مسألة صحة النقل، صحة النقل كما قال الشيخ مما صح سنده وعدلت رواته، هذا ملزم للإنسان المسلم أن يؤمن به وأن لا يرده وأن لا يجحده وأن لا يتأوله بتأويل يخالف ظاهره، بمعنى أنه يثبت المعنى الظاهر من الآية أو الحديث إذا صح الحديث، وهذا القدر فقط هو القدر الصواب. وأما أن يذهب بعض الناس مثلا إلى أن الحديث إذا صح نقسمه إلى قسمين، متواتر نقبل به في العقائد، وآحاد ليس بمتواتر نرده في العقائد، هذا مما لم يقل به السلف الصالحون المتحققون الراسخون، لم يقل بذلك. وهذا عظيم من عظمائهم هو ابن قدامة رحمه الله تعالى، ومثله الطحاوي رحمه الله، يقول هذا الكلام في أن الإنسان إذا صح عنده الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي له أن يتعامل معه بالتأويل ولا بالرد، أما الرد فهو ألا يأخذ به، وأما التأويل فمعناه أن يصرفه عن ظاهره إلى معنى خلاف المعنى الظاهر. أما الحاجة التي إليها مثلا قسم العلماء، التي لأجلها قسم العلماء السنة إلى متواتر وآحاد في المصطلح وفي أصول الفقه ونحوهما من العلوم، فهي حاجة أخرى، ليست هي مسألة الرد أو مسألة التأويل، إنما هي مسألة الترجيح ساعة التعارض. إذا وقع تعارض بين خبرين في هذه الحالة نأخذ بالمتواتر ونترك الآحاد، إذا لم يمكن طبعا الجمع بينهما أولا، فإن المراحل كالتالي: أولا نحاول الجمع لأن الإعمال أولى من الإهمال، والمرحلة الثانية أن نبحث عن ناسخ المنسوخ، والمرحلة الثالثة أن نحاول الترجيح، فإذا لم يمكن نتوقف ويعني يقوم بهذه المهمة غيرنا، لأن لا يمكن أن نقول إنهما يتعارضان من كل وجه، فإن الله تبارك وتعالى نفى التعارض عن القرآن وعما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أما في القرآن فقال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقال بشأن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، إذن هو وحي لا يمكن كذلك أن يتعارض. إذن فكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى أنه صح سنده وعدلت رواته، توفرت فيه الشروط الخمسة المعروفة التي يتكلم فيها أهل الحديث في هذه الحالة، هذا ملزم له. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: ما لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
نعم، يزعمون هنا بمعنى يقولون، والعرب تقول إن زعم بمعنى قال وأخبر، ولا يلزم من ذلك أنه يقول زعم بمعنى كذب. وهنا قضية ينبغي أن ننبه إليها، فبعض الأحاديث التي استدل بها الشيخ مما ينازعه العلماء في صحتها. صحيح، لم يجمع الكل على أنها غير صحيحة، ولكن فيها نزاع. فإذا تأملناها وجدنا بعضها مما حصل في سنده بعض المقال، بعض العلماء يصححه وبعض العلماء لا يصححه، فهل هو مما صح مما يتكلم به العلماء في العقيدة؟ إذا يعني دققنا في كل واحد من هذه الأحاديث وجدنا قبله آية أو حديثا صحيحا باتفاق، يعني فيه نفس المعنى. وكذلك مما ساقه الشيخ ساق أحاديث ضعيفة في سندها، ولكن لها أحاديث أخرى تقوم مقامها، وما ساقها وهو يقول بأنها ضعيفة، إنما هو رأيه أنها أحاديث صحيحة. فالذي أريد أن أقوله من وراء ذلك أنه ربما يكون الحديث الذي أمامي ضعيف، ولكن المعنى الذي اشتمل عليه ومعنى صواب ثبت بآيات أو بأحاديث أخرى مما يجزم الإنسان نفسه بأنه صحيح. فلا ينبغي أن يسارع الإنسان إلى رفض المعنى بناء على أنه ضعف عنده إسناد الحديث الذي أمامه، لا ينبغي أن نرد المعنى لأجل ضعف الحديث، لأنه لا يلزم من ضعف الحديث خطأ المعنى، لأنه ثبت بأحاديث أخرى. كذلك الشيخ رحمه الله يعني أورد الآيات والأحاديث التي تثبت أن الله تبارك وتعالى في السماء. وفي السماء هنا إذا قلنا إن السماء بمعنى العلو، يبقى كلمة في صحيحة على ظاهرها. وإذا قلنا إن السماء هنا مقصود بها السماء اللي هي السماء المعروفة من السماوات السبع، فإن فيه هنا بمعنى على، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبر بذلك وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يخبر أن الله فوق السماوات، أخبر بذلك ربنا وأخبر بذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كانت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها، زينب بنت جحش، كانت تقول لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام تفخر عليهن: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ففوق هي تفسير قوله في السماء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. سئل قال رحمه الله تعالى: سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
نعم، هذه يعني كأن الشيخ ختم بها الفصل ليقول إنها عمدة، أساس، أصل من الأصول التي تحاكم إليها جميع الأحاديث التي فيها صفات الله تبارك وتعالى وكذلك الآيات. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل الرجل عن ماذا؟ سأل عن كيف. وأما المعنى فكان معلوما، المعنى كان معلوما، ولذلك جزم به الإمام في الرد فقال الاستواء غير مجهول، يعني هو معلوم. الاستواء في لغة العرب معلوم، معلوم بمعنى أن الله تبارك وتعالى ما خاطبنا بهذه الكلمة إلا وهو يعلم أن سنفهم منها ما يفهمه العرب الذين قال الله تبارك وتعالى في القرآن يعرفنا أنه بلسانهم قال نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين. وكذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم العرب بلسانهم ليبين له. فالاستواء غير مجهول. طب والكيف غير معقول؟ هذا جواب الرجل، الكيف غير معقول، يعني لا يمكن لعقل الإنسان القاصر أن يتعرف على الكيفية، لأن العقل هنا يعني يهتدي ويستضيء بنور الوحي، والوحي أظلم هذا المكان عن العقل ولم يخبرنا بشيء تجاهه. ولعل من هذا المعنى سمى الشيخ الكتابة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشد، لأنه آيات وأحاديث ترشد إلى كيف يتعامل الإنسان مع هذه الأخبار التي تخبر عن الله تبارك وتعالى. كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب. الإيمان به سواء بثبوته أو بمعناه واجب، والسؤال عنه بدعة، لأنهم لم يكونوا يسألون عن ذلك، لم يكونوا يسألون عن ذلك. وعندنا مثال في سؤال بعض الناس تكلفا عن بعض الأمور التي لم يخبر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، مثل مثلا صبيغ، وكيف تعامل معه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ضربه بالجريد حتى قال ذهب عني ذلك الذي كنت أجد، يعني من الجدل في أمور غيبية. نعم. ثم أمر بالرجل فأخرج. إذا خلاصة هذا الفصل أن هناك صفات لله تبارك وتعالى ذاتية، وهذه يتصف الله بها أزلا وأبدا، وهناك صفات فعلية ليست أزلية، منها مثلا الاستواء والمجيء والنزول، وهناك صفات منها ما هو ذاتي وفعلي، وهو الذي سيشرع الشيخ الكلام عنه الآن. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قريب، يسمعه منه من شاء من خلقه، أو يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه من ما يشاء إنه علي حكيم. وقال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهم بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك وأنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
نعم، كلام الله تبارك وتعالى صفة من الصفات، وإنما خصه الشيخ بالكلام والتوضيح والبيان لأن حصل فيه نزاع طويل. وخلاصة هذه الآيات والأحاديث التي يريدها الشيخ أنه يريد أن يقول إن صفة الكلام ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي ثابتة على نوعين. النوع الأول هي صفة ذاتية كانت وما تزال لربنا سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الشيخ أنه متكلم بكلام قديم، كلام قديم بمعنى أنه أزلي قديم، موجود منذ الأزل منذ القدم لا أول له، وكذلك موجود إلى الأبد دائما بلا نهاية له، لأن صفات الله تبارك وتعالى، صفات الله عز وجل لها ما لذاته عز وجل، وقد وصف الله نفسه فقال هو الأول والآخر، الأول والآخر، وكذلك صفة الكلام مع ربنا تبارك وتعالى لا أول لها ولا آخر لها، هي أول وهي آخر. وكذلك يثبت لله تبارك وتعالى أنه يتكلم متى شاء وكيف شاء، في وقت دون وقت، يتكلم بكلام ويسمعه من شاء الله تبارك وتعالى أن يسمع، سواء موسى عليه السلام لما خاطبه، أو جبريل لما يأذن الله تبارك وتعالى أن يوحي إليه بشيء من الوحي، وكذلك باقي الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم يؤكد الشيخ على مسألة أخرى. إذا المسألة الأولى كانت مسألة أن الله عز وجل يتكلم بكلام أزلي قديم، وأنه أيضا متى شاء تكلم. هذا الكلام الثاني بمعنى أن لله عز وجل كلام أزلي، النوع نفسه قديم، والآحاد بمعنى أن ينشئ الله تبارك وتعالى كلاما الآن يتكلم به مع موسى، وكلام الآن يتكلم به مثلا مع أهل الجنة أو مع الناس يوم القيامة، هذا حادث الآحاد، وهذا معنى قولهم كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. يؤكد الشيخ على مسألة أخرى، وهي مسألة أن كلام الله تبارك وتعالى حقيقي ليس مجازي، فليس كلاما نفسيا وعبر عنه غيره، أو خلق الله تبارك وتعالى العبارة عنه أو نحو هذا، حتى لا يقول بعض الناس إن القرآن الكريم الذي بين أيدينا الآن في المصحف إنما هو عبارة عن كلام الله، أو هو حكاية عن كلام الله، أو الألفاظ الموجودة فيه والكلمات والكذا مخلوقة، وأما المعنى فليس بمخلوق، فهذا خطأ. ولذلك الشيخ أورد قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وهذا المصدر المؤكد تكليم هو لنفي المجاز، لنفي المجاز، يعني كلام حقيقي كما عبر عن ذلك بهذه العبارة الطحاوي رحمه الله تعالى. واستدل كذلك على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام مسموع، وأن كلام الله عز وجل بصوت وحرف، فقال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، هذا كلام ابن مسعود في أثر موقوف، وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولذلك قال الشيخ وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مرفوع. ولو كان كلام ابن مسعود فقط لكان كافيا أن يقال فيه إنه مرفوع، لأن كما ندري إن الصحابي الذي لا يأخذ عن أهل الكتاب وابن مسعود منه، إذا تكلم في أمر مما لا سبيل إلى الاجتهاد فيه مثل هذا، والكلام في العقائد لا سبيل إلى الاجتهاد فيه، لا يقال فيه بالرأي. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منزهون أن يتكلموا في شأن الله عز وجل بآرائهم وعقولهم وأهوائهم، إذا كان الأمر كذلك وأخبر الصحابي عن شيء فله حكم الرفع، نجزم لأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون من قوله لكن له حكم الرفع، كما يقول العلماء هذا هو المرفوع حكما، يعني هو بلفظ الصحابي ولكن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأكد النبي الشيخ الأمر لما أورد الحديث الذي بعده، وهو حديث يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة يعني بلا ثياب، حفاة يعني بلا أحذية، غرلا يعني غير مختونين، بهما يعني لا يملكون شيئا، كما خلقناكم أول مرة جاءوا كما خلقهم الله، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهنا أورد كلمة قالها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الفتح، اقتصر على بعضها والبعض الآخر يعني له مجاله. الأول هو يقول هذا الحديث مما يرده كثير من المتكلمين ولا حق له في ذلك، هذا معنى كلامه. ثم يقول إذا صح الحديث فإنا نثبته ويؤخذ به، وما بعد ذلك أمر آخر يعود إلى يعني منهج كل إنسان في تلقيه، لكن لا ينبغي رده. فما نأخذه من واحد مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني إنه يثبت الحديث وهو آحاد ويتكلم فيه الأئمة ويأخذون منه العقائد، فهذا إيه؟ هذا يهدم ركنا ركينا عند بعض الناس الذين يقولون لا يؤخذ ولا يعمل بأحاديث الآحاد في العقائد. الأثر الموجود هذا إسرائيلي ولا يؤخذ به في مثل العقائد، ولكن لما كان كله يتكلم عن معنى ورد في الآيات ورد في الأحاديث استساغ الشيخ أن يأتي به هنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقد جاء هذا مما فيه المعنى ثابت عندنا فلا بأس بسياقته. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ.
آمين رب العالمين.
ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاد متلون بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى
هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى تأكيد على ما سبق بيانه ولكن بخصوص القرآن الكريم، فهو يريد أن يقول إن كانت صفات الله تبارك وتعالى المنهج في التعامل معها أن نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله ومنها الكلام، فنحن نتكلم بكلام الله بنفس الأمر، ومن كلام الله القرآن الكريم، فالقرآن كلام الله عز وجل. ثم يتكلم عن القرآن يقول انقسم إلى آيات وانقسم إلى جمل وانقسم إلى كلمات وانقسم إلى حروف، كما أنه ينقسم باعتراف الناس جميعا إلى سور. وهذا ما معناه؟ معناه أن الشيخ يريد أن يقول إن كلام الله تبارك وتعالى الموجود في المصحف الذي نقرأه إنما هو كلام الله حقيقة، ليس حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله، فاللفظ والمعنى كلاهما من الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى جعله حروفا في مثل ألف لام ميم ألف لام ميم صاد، وأكد على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جعل كل حرف من هذه الحروف بعشر حسنات في مثل ما سيأتي عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك الشيخ رحمه الله يعني أطنب في الكلام بأدلة كثيرة منها الدليل بأقسام القرآن الكريم، أن فيه المحكم والمتشابه، فيه الناسخ والمنسوخ، فيه الخاص وفيه العام، فيه الأمر وفيه النهي، إذن هو متنوع. يريد أن يقول إن الكلام النفسي المعنوي لا يتنوع، فبطل أن يكون كتاب كلام الله تبارك وتعالى الموجود في كتابه كلاما نفسيا، وإنما هو كلام بصوت وحرف ألفاظه من الله كما أن معانيه من الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يتكلم أحد بكلام الله تبارك وتعالى ثم نقرأ مثلا في القرآن الكريم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لا، هذا كلام الله بلفظه الذي يعني يحفظه الإنسان في صدره أو يفهمه يقرأه الإنسان بلسانه، أو ولا ينبغي أن يشغب على ذلك فيقال الصوت الذي يخرج من القارئ خلاف القرآن، واللفظ الذي يكتب من الخطاط خلاف القرآن، هذا تشبيه، فإنه لا ينبغي أبداً لإنسان أن يعقله أن الإنسان لو كتب مثلاً قصيدة ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكتبها بخط جميل ومر إنسان عليها يقرأها فيقول هذه قصيدة الخطاط فلان، هذا لا يعقله عاقل، بل سيقول هذه قصيدة لبيد رضي الله عنه مباشرة، إذا مر على يعني مثلا بيت شعر من أبيات عنترة، يلقيه خطيب مفوه في مسجد فسيقول هذا البيت من قصيدة عنترة، ولن ينسبه إلى الشيخ أحمد أو الشيخ محمد أو الشيخ هاني، إنما سيقول هذا من قصيدة عنترة. فاللفظ لا ينسب إلى اللافظ به، ها، إذا ما كان كلاما مأسورا. والقرآن الكريم معانيه وألفاظه من الله تبارك وتعالى، ولا يشغب على ذلك، بل يقول صوت القارئ مخلوق والكلام ده، هذا خارج عن الأمر، لا يناقش فيه أحد على الإطلاق. نعم، صوت القارئ مخلوق، ومداد الكاتب مخلوق، وريشة الكاتب مخلوق، وحبره مخلوق، والورق الذي يكتب عليه مخلوق. في النهاية الحرف والصوت الموجودون في القرآن الكريم مخلوقون أم لا؟ فالشيخ يقول إن كتاب الله تبارك وتعالى ليس كما يقال إن واحد ولا يتبعض ولا يتجزأ، وإن جميع كتب الله تبارك وتعالى يعني كانت كلاما معنويا واحدا، لا أجزاء فيه ولا أبعاد فيه، ومن تكلم به بالسريانية كم توراة، وبعد ذلك عبر عنه باللغة العربية فكان قرآن، وعبر عنه بالعبرية أو بالسريانية فكان إنجيل. هذا كله يعني نوع من أنواع تقحم الأسرار التي لم يخبرنا بها الله تبارك وتعالى في كتابه، وقول على الله بغير علم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
آمين.
وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر.
نعم، فليس إذن كلاما نفسيا، وليس عبارة عن كلام الله، كما أن الله تبارك وتعالى لم يخلقه في شيء، فإنه لا ينبغي أن يقول شيء على الإطلاق إنني أنا الله، أو تقول مثلا الشجرة إني أنا ربك، أو نحو هذا، إنما الذي تكلم بذلك هو ربنا تبارك وتعالى. وقد رد الفخر الرازي رحمه الله تعالى في كتابه مفاتح الغيب تفسيره المشهور على من يقول إن الله تبارك وتعالى لا تحل به الحوادث، ويقول إني لا تحل به الحوادث، هذا أصل أصلوه ولم يعني ولم يستند إلى شيء، لم يستند إلى شيء، وأدى للأسف إلى إبطال ما هو حق وإحقاق ما هو باطل، فأبطل ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من صفة الكلام، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء وكيف شاء. فهذا تنبيه أيضا على أن الإنسان لا ينبغي أن يؤصل أصولا لا دليل عليها ولا حجة بها، ثم يحاكم إليها الأصول، القرآن الكريم والسنة النبوية. وذلك يعني يأتي طبعا من تقديس الإنسان، وأنه ينفخ في مسألة العقل ويكبرها، ويقلل من مسألة النقل ويحقرها، ويجعل إن كل ما تصادم فيه العقل والنقل يجعل الحاكمية للعقل فيه. لا، هذا يعني يقال في مثله: أثبت العرش ثم أنقش، أنت في البداية والنهاية عبد، لك ما للعبد وعليك ما على العبد، وعلى العبد أن يسمع ويطيع لله تبارك وتعالى: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه هي ميزة الأمة التي شرحها الله تبارك وتعالى لنا في أول سورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة البقرة، يعني بعد الفاتحة، مما يصح أن نقول عنها سورة المنهج، فهي جاءت لتعدل منهج التلقي عن الله تبارك وتعالى، بدل مما كان عليه اليهود: سمعنا وعصينا، لا، سمعنا وأطعنا. ولعل في اختيار اسم البقرة إشارة إلى إن الإنسان يتدبر ويتفكر كيف تلقى بنو إسرائيل أمر الله تبارك وتعالى بشأن البقرة، في جدال ومماراة وتحاكم إلى العقول والأهواء، وعدم التسليم لله تبارك وتعالى فيما علمه وفيما أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام. فدور العقل أنه تابع، لا يستقل العقل دون لا يستقل العقل دون النقل مطلقا، إنما لابد من أنه يستضيء بنور الإيه؟ بنور الوحي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى: كافها يا عين صاد. وقوله تعالى: حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: قرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
نعم. إذن الشيخ بما أورد من آيات وأحاديث وآثار ينافق عن مسألة، وهي عدم تأويل كلام الله تبارك وتعالى، لا سيما القرآن الكريم، على المعنى النفسي أو المعنى الحكاية أو العبارة كما سبق أن أصلنا. الشيخ رحمه الله له كتاب مكمل لهذا الكتاب اسمه ذم التأويل، حكى فيه الإجماع، إجماع أهل العلم، زيادة على ما أورده من حجج وأدلة وبراهين وأقوال لأئمة العظام الكبار، حكى فيه الإجماع على ذم التأويل، وأن التأويل خطأ فيما يخص الله تبارك وتعالى وما يخص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في معناه الأخص أو معناه الأعم، بمعنى أن الإنسان لا ينبغي أن يتكلم في الله عز وجل بما لا دراية له به، وكذلك لا ينبغي له أن يتكلم في الدين عموما في أي موطن، سواء كان مما تعلق بالعقيدة أو بغيرها، بأن يحمل اللفظ الوارد في الشريعة على غير ظاهره بغير حجة أو دليل. ويعني من التلبيس أن يسمي الناس ذلك تأويلا وليس بتأويل، لأن التأويل معروف أنه في كتاب الله تبارك وتعالى له معنيان لا زيادة على ذلك، كذلك في السنة النبوية التأويل معناه التفسير، والتأويل معناه تحقق الشيء، يعني وقوعه على أرض الواقع وتطبيقه وتنفيذه. أما المعنى الأول فقد جاء في قول الله تبارك وتعالى مثلا أول سورة يوسف: ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني تفسيره، تفسير الرؤى وتفسير الأخبار. وكذلك ورد في نهاية سورة يوسف بالمعنى الثاني: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا تحقق وقوعه، هل ينظرون إلا تأويله، وإلى آخر هذه المعاني. أما حمل اللفظ على غير ظاهره بغير دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لا يزعم أحد مثلا فيقول نحن نحمله بدليل عقلي، دليل عقلي، عقل من؟ عقلي أو عقلك؟ ها؟ أو عقل ثالث؟ أو عقل أهل زمن معين؟ ها؟ فهذا العقل لا هداية له كما قلنا في هذا الباب، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعقل البصيرة فاتخذه دليلا. الدليل في الوحي، في هداية واردة في آية أو حديث، أما العقل فلا مجال له هنا. العقل هنا يتخبط، العقل هنا أذكياء الدنيا أعملوا في هذا المجال وجاءوا يعتذرون في نهاية حياتهم أفواجا بعد أفواج، يعني تواترت كلماتهم. فلا ينبغي للإنسان أنه يتكلم في هذا المجال بغير الآية والحديث، لا يتكلم بقال فلان فضلا عن أن يستورد أقوالا ليست أقوال المسلمين من أقوال الفلاسفة المتهافتين ولا من أقوال المناطق المتحزلقين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون ربهم. قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
نعم، هذه الرؤية تواترت بها الآيات والأحاديث، ويعني هي رؤية حقيقية تقع للمؤمنين يوم القيامة وكذلك في الجنة، وهي التي شمر إليها الساعون والمطيعون و عباد الله الصالحون، فإنها أغلى نعيم أهل الجنة، أغلى نعيم أهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، فهي ألذ من كل نعيم فيها. ونحن نثبت رؤية ربنا تبارك وتعالى، نثبت الآيات والأحاديث نؤمن بها ونصدق، وكذلك نتفهم معانيها ونتدبر. وأما كيف يرى، هل يلزم من ذلك أن يكون في جهة، هل تحيط به الحدود والغايات، هذا كل كلام لا دخل لنا فيه، فإنا نقف عند حدود النص الذي جاء به ربنا تبارك وتعالى. قال: لا تدركه الأبصار، فنعلم بأنه لا يحيط به شيء أبدا، سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء، بل هو بكل شيء محيط. لكن هل نراه؟ نعم نراه، فإن الله عز وجل قال: إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سترون ربكم. فنحن على ذلك الوعد حتى تكون لنا هذه الزيادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحسنى الجنة، والزيادة رؤية وجه الله الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العباد فاعلوه، وما ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدق. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وللأسف ما وقع الخلط واللبس في عقيدة من العقائد بخصوص ركن من الأركان مثل ما وقع في هذا الركن، ركن الإيمان بالقدر، فقد كثر فيه اللغط وتكلم فيه الناس بغير علم، وجرت فيه الآراء بغير هدي الكتاب والسنة، حتى إن الناس يعصون الله ويحتجون بقدره، ويكفرون ويحتجون بقدره، وليس لهم حجة في كل هذا. إنما قدر الله تبارك وتعالى بمعنى علم الله عز وجل، فالعلم لا دخل له في عملك، لا جبر له على الطاعة أو المعصية. هل القدر بمعنى أن الله كتب ذلك عنده؟ ما كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ ثم قال لك انزل إلى الأرض فنفذ ذلك الذي كتب؟ أبدا، إنما كتب الله تبارك وتعالى علمه هو، يعني علم الله عز وجل ودون علمه، وأما عملك أنت فأنت الذي تأتي وتذر، وأنت الذي تفعل وتمسك، كما أثبت ذلك ربنا تبارك وتعالى في قوله: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. أعطى، اتقى، صدق، هذا فعلك أنت، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردد. بخل واستغنى وكذب، هذا أيضا فعلك أنت. وأما القدر بمعنى أن الله تبارك وتعالى شاء ذلك، نعم، فالله عز وجل لا يقع شيء في كونه إلا ما أراده، وإلا كان قصورا في ربوبيته وقهره وجبروته سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يشاء وجعل لك مشيئة وهي داخلة في مشيئته، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئتك من مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يقع في كون الله عز وجل إلا ما أراد. وليس معنى ذلك أيضا أنه أكرهك، فإن بيدك أن تذهب إلى المسجد، وبيدك أن تذهب إلى المسرح، بيدك أن تمشي ذات اليمين أو تمشي ذات اليسار، لست مكرها، بدليل أنك إذا جعت أكلت، وإذا شبعت تركت، لا تكره على هذا، وأيضا لا تكره على طاعة ولا معصية. وأما القدر بمعنى أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء وأن الإنسان لم يخلق أفعاله، فإن ذلك أيضا لا يجبر الإنسان على عمله شيئا، لا يجبر الإنسان على طاعة ولا على معصية، وإنما معناه أن كل شيء في الكون الذي خلقه هو الله، الإنسان نفسه مخلوق، فلا يستطيع الإنسان أن يخلق فعل نفسه، وإنما أنت إذا شئت خلق الله عز وجل فعلك الذي شئت، وإلا فالله تبارك وتعالى والخالق لا خالق سواه، كما قال عز وجل: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكما قال سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، لا خالق إلا الله، ولذلك لا معبود بحق إلا الله. فالإيمان بالقدر على هذا الوجه لا يوقع الإنسان في مشكلة ولا تصادم مع جبر أو احتجاج، ومع ذلك قبل الله تبارك وتعالى من الإنسان إذا وقع في معصية ثم تاب أن يتحجج بالقدر السابق، لكن بشرط أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع، لكن لا يجعل قدر الله تبارك وتعالى حجة على المعصية، لأنه حينما أتاها أتاها بزينة نفسه وبأمر نفسه الأمارة بالسوء اللوامة على ترك الفرص. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر، واقني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصيته ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
نعم، يعني يريد الشيخ أن يقول من هنا مسألتين. المسألة الأولى أن الذي يقع في الكون كله من خير أو شر، من حلو أو مر، إنما هو بتقدير الله تبارك وتعالى، فالله قدر الخير والشر، ولكن من باب الأدب لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، كما نجد ذلك مبثوثا في آيات القرآن على ألسنة أولياء الله عز وجل وأنبيائه ورسله، كما نجد مثلا في قول إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي ثم قال: وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني، فلم ينسب الشر إلى الله على الرغم من أن الله هو الذي يمرض كما أنه هو الذي يشفي. وكما نرى مثلا في قول الخضر عليه السلام لما قال: فأردت أن أعيبها، مع أنه مأمور بهذا، وقال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا، ولكنه لما جاء إلى مسألة الخير المحض في بناء جدار الغلامين قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لما كان خيرا محضا نسبه إلى الله تبارك وتعالى. ولكن في الحقيقة في الواقع في نفس الأمر، إن كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. المسألة الثانية التي يتكلم فيها الشيخ، وهي مسألة مهمة للغاية، أن يعلم الإنسان أن الله تبارك وتعالى يحبه، ولذلك حتى هذه المسألة، مسألة القدر في الخير والشر والطاعة والمعصية، لم يجعلها الله عز وجل على السواء، إنما رجح الله تبارك وتعالى لك جانب الخير وجعله ظاهرا بارزا أمامك بأكثر من وسيلة. فإنه عز وجل لما خلقك جعل في فطرتك الميل إلى الخير والهروب من الشر، وكذلك لما أنزل الكتب، ولما بعث الرسل، ولما أبقى في الإنسان العقل، كل هذا يرجح جانب الخير على جانب الشر. يعني لم تكن المسألة متساوية 50% مقابل 50% وكفتان متوازيتان، وإنما رجح لك جانب الخير على جانب الشر، وكأن جانب الخير هو جانب مثل جانب مثلا الذي ينزل من على السلم سهل، وجانب الشر في مكان عالي كالذي يصعد جبلا، وأثر هذا ملموس. فإن الإنسان بعد فعله الخير يجد راحة وطمأنينة، وبعد فعله للشر يجد نفرة، ويجد نوعا من أنواع القلق والتردد والشكوك. ولا يعني يبعد عن أذهاننا أن نرى مسائل الانتحار ونحو هذا من العصاة وغير المؤمنين، فهذا معناه أن الله تبارك وتعالى أعذر إليه، بل وزيادة على ذلك ربنا سبحانه وتعالى في عجز الإنسان عن الشيء يعطيه الثواب كاملا، يعطيه الثواب كاملا، كما يعني في قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ثم قال: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني اكتفى منك بالقليل. طب هل يعطيني الأجر على قدر هذا القليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما، يعني لا ينقص ذلك من أجرك شيئا. العبد له فعل وكسب يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره، معناه أنك في الآخرة بين يدي عبد حكيم سبحانه وتعالى، ما شرع شيئا عبثا ولا يظلم من عباده أحدا. والذي يتكلم في القدر بسوء، إنما أولا هو ليس بفاهم، والأمر الثاني أنه يتهم الله تبارك وتعالى في عدله، وهذا ليس له أساس من الصحة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا.
نعم. فالشيخ هنا يشير إلى أن الإيمان منه قول يقوله الإنسان بلسانه أو بقلبه، وعمل يعمله الإنسان بجوارحه أو أيضا بقلبه. ولو لم يكن إلا هذا الحديث المفصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدلالة على هذه المسألة لكفى. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في بقية الحديث: والحياء 1 شعبة من الإيمان، وهذا من عمل القلب. فعمل القلب وعمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان. ويشير الشيخ إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تفاوت الإيمان في القلوب وكذلك في الأقوال وفي الأعمال. فعلى قدر الطاعة يكون الإيمان يزيد، وكذلك على قدر المعاصي والسيئات ينقص الإيمان. والشيخ يؤذنا بهذا على أن الإنسان لن يكمل الأركان 6 إلا إذا اعتقدها بقلبه وعمل بما يصح العمل به منها بقوله وبجوارحه، بقوله وجوارحه. فكل هذه الأركان لها آثار، لها آثار. إيمان بالله يستدعي المراقبة، إيمان بالملائكة يستدعي أن يتفطن الإنسان إلى ما يكتب عليه من سيئة أو حسنة، إيمان بالكتب يعني التزام وانقياد لها، إيمان بالرسل اتخاذهم قدوة، إيمان باليوم الآخر يعني أن يحسب الإنسان كل صغيرة وكبيرة من عمله حتى يلقى الله تبارك وتعالى طاهرا مطهرا. إيمان بالقدر يعني بمعنى أن يبذل مستطاع فيما أمر به، وأن يسلم لله تبارك وتعالى فيما أريد به. يعني إن الله أراد منا أشياء وأراد بنا أشياء، فلا ينبغي أن ننشغل بما أراد بنا وأن ننسى ما أراد منا، يعني من الأوامر والنواهي. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكفرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه فلطمه ففقع عينه فرجع لربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، ونكير حق. والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا
نعم.
محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه كلها تنتمي إلى الإيمان باليوم الآخر، سواء كانت مقدماته من علامات الساعة الكبرى أو الصغرى أو المتوسطة، وكذلك هذه الأمور التي تحدث في الدار الثانية وهي البرزخ، أو الدار الثالثة وهي القيامة. كل هذه غيب غاب عن الإنسان، فهو يؤمن بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان من بيانه أو من تشريعه، يعني سواء كان من تفصيل وبيان لمجمل القرآن الكريم، أو كان خبرا منه صلى الله عليه وسلم لا نجده في القرآن الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد منحه الله تبارك وتعالى تلك الدرجة، فقال تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعل له صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة. ثم وصف سبحانه وتعالى فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأدلة على ذلك متكاثرة في القرآن الكريم نفسه، أن الله تبارك وتعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك الحق، أن يبين لنا وأن يوضح لنا وأن يشرع لنا ما لا نجده في القرآن الكريم. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن ما أخبر بعذاب القبر وبنعيم القبر وبسؤال القبر وبفتنة القبر. ولعل المؤلف هنا رحمه الله يذهب إلى أن السؤال خلاف الفتنة، وقد جاء ما يشهد لذلك في بعض الأحاديث. سؤال القبر مثل أن يقول: من ربكم ودينكم ومن الرجل الذي بعث فيكم، يعني يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما فتنة القبر فهو بعد أن نجيب بهذه الأجوبة ينتهره الملكان ويعيدان عليه نفس الأسئلة، فيظن بأنه قد أجاب خطأ. وهذه هي التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيثبت على أجوبته الأولى أو يتحول عنها. هذه هي الفتنة. ولعل في ربط الشيخ بين الأمثلة التي ساقها في البداية، حديث الإسراء والمعراج وكذا، وبين هذه الأمور الأخروية، أن يقول: إن ما ينبغي علينا أن نصدق به في ذلك هو ما ينبغي علينا أن نصدق به في ذلك، وهو الخبر وليس العقل. فإن الأقوام الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عارضوه على حدوثها حقيقة، لم تكن منامات. الإسراء لم يكن مناما، المعراج لم يكن مناما، وإنما كان يقظة. وهذه الأشياء التي يخبر الله تبارك وتعالى بها تكون في القبر أو تكون في القيامة، إنما هي حقائق أيضا ستقع، وليست أمثلة كما يقول مثلا بعض الباطنية الذين يحرفون كل كلمة في القرآن الكريم إلى معنى آخر، فيقولون إن ليست هذه الأشياء بواقعة، وإنما هذا تمثيل إلى كذا وتنبيه إلى كذا وإشارة إلى كذا. ولذلك الشيخ يؤكد على الحقائق، فيقول مثلا: إن الأعمال ستوزن كما سيوزن أيضا العامل نفسه الشخص، وكما ستوزن الدفاتر نفسها، ويؤكد على أن الميزان حقيقة له كفتان وله لسان وهكذا. فهذا مما ينبغي أن يكون له أيضا أثر في حياة الإنسان، يراه رأي عين، يعني يرى الأثر، بمعنى أن يحافظ على الطاعات ويجتنب المعاصي والسيئات، وهو يرجو ويخاف، يرجو الله تبارك وتعالى أن ينجيه من كل ذلك، ويخاف أن يناله يعني الردى والخسران من وراء ذلك. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما دخل النار في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين والجنة
نعم، إذا عندنا شفاعة منفية في القرآن وشفاعة مثبتة، وكذلك في السنة النبوية. لا تنفع الشفاعة، يومئذ لا تنفع الشفاعة، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ومرة أخرى يثبت الله تبارك وتعالى الشفاعة فيقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والواجب على العبد المسلم أن يجمع كل هذه الأدلة وينظر ما تعطيه من المعاني ويؤمن بالكتاب كله. هذه ميزة المسلم الواعي الفاهم الذي لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض بل يؤمن بالكتاب كله، فيثبت ما أثبته الله وينفي ما نفاه الله ويعمل بالأدلة كلها. فالأصل في الأدلة الإعمال وليس الإهمال، يجمع بين هذه المعاني كلها، والجمع يسير لأن الله تبارك وتعالى نفى الشفاعة عن الكافرين، نفى الشفاعة عن غير الموحدين، وأن الله عز وجل نفى الشفاعة في حال، ثم أثبت الله تبارك وتعالى الشفاعة في حالة أخرى وبشرطين اثنين: أن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع فيه، بمعنى أن يكون من أهل الإيمان، وأن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع. هذان هما الشرطان. ومن أراد أن ينال شفاعة الله تبارك وتعالى على أساس من ذلك فليعمل بالتوحيدين اللذين بيناهما في بداية اللقاء، وهو توحيد المرسل سبحانه وتعالى بالإخلاص، وتوحيد المرسل صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ينال الشفاعة العظمى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة مخلدون مخلدون. قال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة جبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
تفضل تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في قيامته إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم
نعم.
وأصحابه خير الأصحاب.
إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حق عند هذه الأمة، وأن تعرف مكانه وتعطيه حقوقه. أن تعرف مكانه وهو أعظم المكانات، وأن تعطيه حقوقه وهو ما بينه الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم من كل شيء هو من حقه صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لا يستدعي تنقيص غيره من الأنبياء. ذلك أن بعض الناس يتصور إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين معناه أن غيره عنده نقص، لا، هذا ليس معناه كذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كماله أبلغ وأعظم، وكذلك الأنبياء جميعا لهم حقه من الكمال لا نقص فيه. ولعل هذا المعنى هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول في بعض الأحيان: لا تفضلوا بين الأنبياء، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن مت، لا تفضلوني على موسى. هكذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المقامات الثلاث، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم الذي قال: أنا سيد ولد آدم، والذي قال: ما ها هنا من المآثر، وبيدي لواء الحمد يومئذ، يعني انفراده صلى الله عليه وآله وسلم بمقام الحمد يوم القيامة، له لواء يجتمع تحته الناس، هو لواء الحمد، وأنه ينفرد بالحمد تحت العرش، فيأذن الله له بمحامد لم يحمدها قبله ولن يحمدها بعد، ليسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل للناس الشفاعة، بأن يعجل للناس القضاء بحساب يوم القيامة. لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن ينزع من القلوب هذه المسألة قبل أن يقر بأنه الأفضل وأنه سيد ولد آدم، وهي مسألة أن لا يجد الإنسان في قلبه ساعة تفضيل النبي على غيره انتقاص أحد من الناس، لا. فليس معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أن غيره ينتقص، أو أنك تخشى أن تنتقص غيره فلا تعطيه هو صلى الله عليه وسلم حقه. فاجمع بينهم، أعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانه ومقامه، ولا تنتقص سواه من النبيين والمرسلين. نعم.
السلام الله عليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمتي أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول: والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة.
نعم. أسعد الناس بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل السنة والجماعة، ذلك أنهم يعملون بالكتاب كله وبالسنة كلها، ولا يفرقون بين كتاب الله تبارك وتعالى وبعضه، ولا يفرقون بينه وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يوالون جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وينزلون كل واحد منهم منزلته، ويجمعون بين محبة الصحابة والقرابة، بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه وذريته، يحبونهم ويتبرؤون ممن يبغضهم، ذلك أنهم حملة الدين وآل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا ونحن نقرأ في القرآن الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ونقرأ أيضا في صلاتنا كل يوم ما يزيد على 17 مرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. فأسعد الناس من عمل بالكتاب كله ولم يجعل لنفسه حظا ولا نصيبا يواري ويعادي على حسب هواه وعلى حسب رأيه وما يعني رأت نفسه، فيعمل بالكتاب كله وينزل كل واحد منهم منزلته. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وقد كانوا كذلك في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ولو الخلافة بإجماع المسلمين على هذا الترتيب. فنحبهم ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، فحبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدو، والجمع بين الصحابة والقرابة ليس فيه أبدا غض من منزلة آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المسلم كما قلنا عبد مأمور، وإن الله تبارك وتعالى أمره بذلك فأتمر، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بذلك فأتمر، وليس في ترتيبهم هذا منقصة لأحد منهم، وإنما أنزلنا كل واحد منهم منزلته وشهدنا له بكل ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم من مكانته. ثم أصل الشيخ لمسألة مهمة وهي: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها. يريد أن يقول إن المسألة في الشهادة بالجنة لا تتوقف عند هؤلاء العشرة، وإنما هي ممتدة مفتوحة طالما ثبت النص، لكن لا نتألى على الله تبارك وتعالى فنقول فلان في الجنة أو فلان ليس في الجنة، وإنما نحكم بمقتضى النص. ولعلنا يعني نأخذ من هذه النقطة أن الشيخ يجري على سنن واحد من البداية إلى الآن، وهي التسليم للنص، فهذا الأمان كله، ولا تثبت قدم الإسلام إلا بهذا، على ظهر التسليم والاستسلام. ولهذا كان عنوان هذا الدين الإسلام، بمعنى الاستسلام والانقياد. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنبه ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو
جور
داود.
جائر ولا عدل عادل، بالإضافة يعني.
نعم، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقاتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
نعم، إذن نحن نحكم للمسلمين بأنهم من أهل الجنة، ونحكم للكافرين بأنهم من أهل النار. هذه شهادة عامة نطلقها، أما الشهادة الخاصة بشأن فلان فلا ينبغي لنا أن نتجرأ عليها، فإن ذلك المقام ما أعطاه الله تبارك وتعالى لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما هذا حق الله تبارك وتعالى. قد نقل إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حواره رواه الإمام الترمذي، دار بين اثنين من بني إسرائيل كان أحدهما عاصيا وكان الآخر صالحا، أن الصالح بكبره قال للعاصي لن يغفر الله لك ولن يدخلك الله الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهما رب العالمين تبارك وتعالى فقال للذي عصى ادخل الجنة برحمتك، وقال للذي أطاع أكنت علي قاضية، أكنت علي قاضية، أنت على ما في يدي قادر، ادخل النار بعدل. فلا ينبغي أن يتجرأ الإنسان على مثل هذا. الحسن الحسين قيس ثابت بن قيس العشر المبشرون مثبت، لأن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه بذلك فأخبرنا. أبو لهب عمرو بن لحي أبو جهل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم من أهل النار فنشهد بأنهم من أهل النار، وما سوى ذلك لا نشهد لأحد بجنة ولا نشهد لأحد بنار، ولا نعطل شيئا من شريعة ربنا تبارك وتعالى لأجل أي سبب من الأسباب. ذلك أن بعض الناس يقول لا، الحج حتى يظهر المهدي المنتظر، الجهاد حتى يأتي المهدي المنتظر، ويعلق دين الله تبارك وتعالى على شخص غائب. لسنا كذلك، بل نعتقد بأن دين الله تبارك وتعالى مستمر، وأن من كان سببا في تعطيله بأي شكل من الأشكال فإنه آثم، ولا نرضى ذلك شهدناه أو غبنا عنه لا نرضاه. وينبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة، وهي مكانة الصحابة رضوان الله عليهم، وأن ينبغي أن نتولاهم، نتولاهم بمعنى أن نحبهم، بمعنى أن نذكر محاسنهم، بمعنى أن نترحم عليهم ونستغفر لهم، كما مدح الله تبارك وتعالى المثنين عليهم بخير الداعين لهم بالمغفرة، فقال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن شاء أن يكون من أولئك المثنى عليهم في القرآن فليكن على صفتهم يترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويسكت عما شجر بينهم ويكف عن ذكر مساويهم. وهل للصحابة مساوئ؟ ومن قال لك إن الصحابة معصومون؟ هل كانوا أنبياء؟ هل كانوا رسلا؟ هل هناك من غير الأنبياء والرسل من هو معصوم؟ الإجابة على كل هذا لا. إذن فالصحابة رضوان الله عليهم بشر يصيبون ويخطئون، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم في الحديث الذي أوردناه في البداية، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، كان يأتي الواحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفنة من طعام يتصدق بها، ولو أن الواحد منا الآن أنفق ملء الأرض ذهبا لا يقول أحد لو أنفق واحد منا مقدار جبل أحد ذهبا، فإن ذلك الكلام لم يكن لنا، لم يكن لنا نحن، إنما هذا الكلام خرج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق عبد الرحمن بن عوف يقوله النبي لخالد بن الوليد. يعني هذا الفرق بين من أسلم بعد من أسلم بعد الهجرة ومن أسلم قبل الهجرة، فما بالك بالفرق بين من صاحب النبي ومن لم يصحب النبي. لو أنفق ملء الأرض ذهبا ما بلغ ثواب ما كان ينفقه الواحد منهم حفنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أيضا على تفاوت الصحابة رضوان الله عليهم في المقام، وهو ثابت بالقرآن الكريم كما في آية الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هذا الفرق ثابت بالقرآن، وهذا الحديث أيضا مما يدل عليه. فإن أحدكم كان خطابا لمن أسلم متأخرا لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، يعني الذين أسلموا سابقا في أول الإسلام ولا نصيف. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم، ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي بأمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة
متسمم
وكل متسم أحسن الله إليك وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما بالنسبة
وهذه إشارات سريعة يشير بها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى بعض الواجبات وبعض المنهيات والمحظورات. فمن الواجبات الترضي على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا، وأن يوالي زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وكذلك في الآخرة. هذا بإجماع المسلمين، لم يخالف في ذلك أحد على الإطلاق، لا أقول أهل السنة، لم يخالف في أن زوجات النبي في الدنيا هن زوجاته في الآخرة، لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين على الإطلاق. وهذه حجة تقف في حلوق كثير منهم يغصون بها إذا ما يعني تكلم معهم المتكلم بها، فيقولون هن معه، نعم لا ننكر هذا، ولكن لا ندري أين. وهذا للأسف يعني جواب من مجنون، لأنه إذا جعل زوجات النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك أن النبي في الجنة، فحيث يجعل النبي يجعل صحابته، يجعل زوجاته. والكلام في الزوجات أعظم من الكلام في الأصحاب، كلام في الزوجات أعظم من الكلام في الأصحاب. ثم يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى شيء من الواجبات، وهو السمع والطاعة لأئمة المسلمين، ذلك أن الإسلام يولي مسألة الجماعة مسألة يوليها اهتماما ورعاية وعناية عظيمة جدا. وأمر الله تبارك وتعالى بها في القرآن واضح، من مثل قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونهي الله تبارك وتعالى عن النزاع وإخباره بأنه يعقب الفشل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اصبروا. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بالسمع والطاعة، ولكنه قيده، فقد قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، حتى لا تكون لهم طاعة مطلقة، وإنما تكون طاعتهم تبعا لطاعة الله وتبعا لطاعة رسول الله، فإن أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله سمع له، وإن كان خلاف ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال الشيخ: إنما الطاعة في المعروف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وحذر الشيخ من البدع والجدل والخصومات في الدين، وحذر من النظر في كتب المبتدع. طبعا النظر في كتب المبتدعة له حالتان: إن كنت مؤهلا لذلك فدونك انظر، وأما إذا لم تكن مؤهلا فلا. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الهجرة إلى المدينة واختلاط المسلمين باليهود، رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومعه ورقات يقرأ فيها، فلما علم أنها من التوراة قال: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ يعني متشككون متحيرون فيما جئتكم به. وغضب صلى الله عليه وسلم حتى قال: والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فلا يجوز لمن لم يتأهل أن ينظر في كتب أهل الكتاب وأهل البدع والكتب المحرفة من الأديان السماوية أو الوضعية، يعني من الشرائع السابقة أو حتى من الملل والنحل والفرق والمذاهب الموجودة الآن، لأنه لا يأمن على قلبه. الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة. أما إذا كان مؤهلا وينظر فيها ليرد عليها ويحتج من خلالها ويبين الباطل الذي فيها، فهذا مما لا ريب فيه أنه صواب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل، هو إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. وأشار الشيخ رضوان الله عليه إلى بعض المبتدعة، قال كالرافضة الذين يسبون الصحابة، والجهمية الذين ينفون الصفات، والخوارج الذين يكفرون الصحابة، والقدرية الذين يقولون بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه، والمرجئة الذين أخروا العمل وأخرجوه عن مسمى الإيمان، والمعتزلة الذين ينفون الصفات وينفون خلق الله تبارك وتعالى أفعال العباد، ويقولون بأن الله ينفذ وعيده كما ينفذ وعده، والكرامية الذين يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه ويجعلونه سبحانه وتعالى جسما، والكلابية الذين يجمعون بين سنة وبدعة، وفيهم أشياء كثيرة من ما ذكرنا في الفرق. وحذر منهم جميعا فقال: ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع. وأما المسلمون فهم يعتصمون بالجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالجماعة، ومن شذ شذ في النار. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وأما النسبة، قال رحمه الله تعالى: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة.
هؤلاء جميعا منسوبون إلى الكتاب وإلى السنة، واجتهادهم ليس اجتهادا في القطعيات، وإنما هو اجتهاد في الخلافيات، اجتهاد في الفروع الفقهية التي أصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا صحة الخلاف فيها. أما قولا فبقول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمرو بن العاص أن يقضي في قضية أمامه، أن يقضي في قضية أمامه، فقال: يا رسول الله أنت أحق؟ قال: نعم، ولكن اقض فيها، فإذا أصبت فلك أجران، وإذا أخطأت كان لك أجر. وصورتك يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عمليا على الاجتهاد بين يديه، يؤسس بذلك صلى الله عليه وآله وسلم أساتذة المستقبل. وعمليا لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الصلاة بعد غزوة الخندق إلا في بني قريظة، فتقدم أناس فأدركوا العصر هناك، وصلى بعض الناس في الطريق وأدركوا المسيرة الذي كان يريده منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقطعوا المسافة في الوقت الوجيز كما أراد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل هؤلاء وما فعل هؤلاء، فصوب الفريقين. فهذا الاجتهاد في المظنونات والفقهيات إنما هو اجتهاد محمود، والطوائف الأربعة المذكورة هنا هي الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات، ويؤبئ برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.
وهذا الختام معهود في معتقدات أئمتنا رضوان الله عليهم، بل ويزيدون على ذلك، كما يعني أشار الشيخ أكثر من مرة: رزقنا الله ذلك، أعاذنا الله منها، نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة يعني يستعين الله تبارك وتعالى ويسأله المعونة والتوفيق أن يعمل بهذا وأن يثبت على هذا، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى أيضا: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. ذلك أن الإنسان ضعيف وأنه يتقوى بقوة الله ويوفق بتوفيق الله، إذا لم يكن للعبد يعني توفيق زلة. فلذلك الشيخ يعني ختم بالدعاء حتى يظل الإنسان يدعو بالهداية. والله عز وجل أنزل سورة هي أول سورة في القرآن سماها العلماء سورة تعليم المسألة، كيف نسأل الله تبارك وتعالى وكيف نطلب إليه. فذكر في بدايتها الحمد والثناء والتمجيد، وذكر بعد ذلك الوسيلة إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر بعد ذلك الطلب، فقال: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا نردده في كل يوم على الأقل 17 مرة، فإن لم يكن أكثر بعد الفرائض في النوافل ونحوها. فيعني ينبغي أن يكون الإنسان لهجا بالتضرع والدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يرزقه هذا الخير. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يثبتنا عليه وأن يوصلنا بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا به في الآخرة. آمين.
نعم شيخنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حضرتك، أنعم علينا وأكرم بنطق الإجازة للإخوة على الزوم وعلى اليوتيوب وعلى المكسلر.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. بسم الله
آمين.
الرحمن الرحيم، بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فقد أجزت الحضور بما قرأ في هذا المجلس. قرأنا المسلسل بالأولية حديث الرحمة، وقرأنا المسلسل بالمحبة حديث يا معاذ إني أحبك، وقرأنا لمعة الاعتقاد هادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله. أجزت الحضور الكرام بما قرأ في هذا المجلس خاصة، وكذا بجميع مروياتي وعامة مصنفاتي، وذلك بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأصل. أجيزكم بما أجازني به شيوخي، رحم الله من مات منهم وأبقى فينا من هو حي وحفظه بحفظه. وأوصيكم ونفسي المذنبة بالتوبة ومداومة مراقبة الله تعالى وذكره وتقواه. وأوصيكم ونفسي بالقيام على قواعد الإسلام الخاص، وأن نبالغ بالقيام بحقوق الإسلام والمسلمين علينا. وأوصيكم ونفسي أن نكون من الخلق قولا وعملا بالمحل الأعلى والمكان الأسمى، وأن نديم مذاكرة العلم ومدارسة من الشيوخ نتلقاه، وإلى الطلبة نؤديه، وأن نخرج من هوانا في انتماءاتنا وموالاتنا وحواراتنا، وأن نكون سليمي الصدر للمسلمين. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك وشرف على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، وأقول يعني أشكرك من أعماق قلبي على عطائك الدائم، ومهما نطقت الألسن بفضلك، ومهما خطت الأيدي بوصفك كما يقال، ومهما جسدت الروح معاني، تظل مقصرة أمام روعة وعلو همتك. ما شاء الله تبارك الله، أسعدك المولى على ما تقدمه في ميزان حسناتك، ولا أقول أتعبت من بعدك بل أتعبت من معك. والله المستعان، ووفاك الله أجرك،
يعني نخدم به ديننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنك وأن يجعل
بارك الله فيكم، وجعل سعيكم مشكورا. آمين يا رب. آمين. وأيضا أشكر الشيخ أحمد وفيق الذي لبى الدعوة وقرأ على فضيلتكم، فجزاه الله خيرا. وأشكر جميع الحاضرين والمستمعين على البرامج التي تبث هذا اللقاء الطيب، ولا فض الله فوك فاك وجعلك الله دائما نصرة لدينه، وجعلك دائما رفعة للعلم والعلماء، وجزاكم الله خيرا. ونلتقيكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم على في نفس الموعد بمشيئة الله في رسالة أصول السنة ولا كشف الشبهات شيخنا؟
كما تشاء إن شاء الله.
خلاص نرتبها
بكشف الشبهات، ما لا مشكلة إن شاء الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونبشركم أيضا أنه سيكون الأسبوع القادم دورة تفصيلية لعقيدة أهل السنة والجماعة المنتقاة من كتاب أو متن الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، وأجزل الله له المثوبة، وأجزل الله لمشايخنا جميعا المثوبة، ورفع الله قدركم وجزاكم الله خيرا. ومعذرة شيخنا أثقلنا على حضرتك، وبارك الله فيك،
تقبل الله منا ومنك،
جزاكم الله خيرا
شيخنا، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للاستمارة يا إخوة ستفتح الآن إن شاء الله، إحنا نشرناها على المجموعات، مجموعة دورات وبرامج ورتل، وأيضا منتدى الجهري ستجدونها هناك، وسنفتحها الآن إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونفعكم الله بما تستمعون.